بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بحثنا بالأسابيع الماضية حول هذه الآية المباركة والمراد من العبادة، معنى العبادة بأشكال مختلفة، وكذلك فضل الله تبارك وتعالى علينا بأن خلقنا وجعل الأرض فراشا متناسبا لمعيشتنا والسماء بناء وفيها معجزات كثيرة وآيات عظيمة، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم بعد يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وعدنا أن نتكلم حول الشرك حيث يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بالنسبة إلى كلمة الند، أنداد جمع الند، ما معناه؟ أن في الميزان يقول الأنداد جمع ند كمثل ووزنا ومعنا، عفوا كند كمثل، مثل يعني على وزن المثل، وزنا ومعنا يعني وزن الند على وزن المثل، وكذلك معنى الند هو مثل. وفي الأمثل يقول الأنداد جمع ند على وزن ضد، وهو الشبيه والشريك. وفي لسان العرب يقول الند ما كان مثل الشيء يضاده في أموره. على كل حال يعني جعل شيء في مكان الله تبارك وتعالى، شريكا في مكان الله تبارك وتعالى. وهذا على أقسام، قد يكون الإنسان في مقام الاعتقاد يرى أنه في هذا العالم لا يوجد إله واحد، آلهة متعددة، كالوثنيون كانوا يقولون هناك إله شر وإله خير، فهذا شرك جعل إلها مع الآلهة. وكذلك من يقول في هذا في مقام الاعتقاد يعني يعتقد أن آلهة متعددة، وكذلك في مقام الاعتقاد إذا اعتقد أن غير الله تبارك وتعالى في هذا العالم هو مستقل في الإرادة والوجود، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل شيء كل حركة كل سكون كل موجود في هذا العالم قائم بالله تبارك وتعالى. فمن يرى أن هناك مؤثر غير الله تبارك وتعالى بالاستغلال، هذا كذلك شرك في مقام الاعتقاد. فعلى ذلك الشرك قد يكون في مقام الاعتقاد وقد يكون في مقام العبادة. عبادة غير الله تبارك وتعالى كذلك لا يجوز، ولو نعتقد أن الله هو الواحد القهار هو الذي خلق كل شيء وكل شيء قائم به، ولكن مع ذلك نعبد غير الله تبارك وتعالى، هذا من المحرمات الكبيرة كذلك أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. ولعل هؤلاء المشركون جلهم كانوا من هذا القبيل، كانوا يعبدون من دون الله، ولذلك في القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، إنما يقال لهم لماذا تعبدون غير الله، قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. عبادة غير الله لأن يقربهم إلى الله، لأنهم كانوا يرونهم أصغر من أن يتحدثوا مع الله ويتكلموا مع الله، كانوا يأكلون مع آلهتهم. وتلك الأصنام كان رمزا لبعض ما كان في اعتقادهم من الموجودات السماوية وغيبية بأسماء مختلفة، فجعلوا هذه الأشياء الآلهة التي الآن في الهند كثير، أهل الهند هم يعرفون كثيرا ما يوجد معابد يجعلون أصناما، وفي غيرهم كذلك في الصين في كوريا في جميع البلاد يوجد أصنام يعبدونه ويخضعون لتلك الأصنام، وهذا كذلك شرك لا يجوز أبدا لغير الله. ولذلك بعض الأمور التي وردت في رواياتنا السجدة لغير الله هذا من المحرمات. لا بأس أن أذكر هذا الأمر. قد نرى بعض الناس عندما يدخلون إلى حرم أهل البيت يجعلون جبينهم على الأرض متجها إلى القبر الشريف إلى ضريح الشريف ويبكون، وأظن هذا فيه شبه، إن لم يكن هذا حرام لا أقل فيه شبه. لذلك لأن السجدة عبارة عن وضع الجبين في مقابل شيء خضوعا له وخشوعا له، يعني المعنى الصحيح للسجدة هذا المعنى، وضع الجبين على الأرض متجها إلى شيء خضوعا له وخشوعا له. فإذا كان خشوعا للإمام علي عليه السلام أو لرسول الله أو لأي شيء غير الله تبارك وتعالى، هذا الخشوع الذي هو منتهى الخشوع هذا خاص لله، لا يجوز السجدة لغير الله. ولذلك قد يكون بعض المعممين كذا يفعلون، يقولون نحن لا نسجد، نحن إنما نقبل أهلا وسهلا لا بأس، ولكن هذا التقبيل صار سببا لأن بعض الأوام يزعمون هذا من الأمور التي ينبغي أن نفعل هكذا. ولذلك هذا أظن أمر غير مناسب، لا أقل موجب للشبه للآخرين، وهم أنتم تقبلون ولكن هم يجئون جبينهم على الأرض ويبكون بكل خضوع وبكل خشوع. هذا ما أدري، هل هذا ليس سجدة؟ السجدة الخضوع لما يريد أن نخضع له، وهذا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى عبادة، وبالنسبة إلى غير الله شرك ولا يجوز. ولذلك هذا من الأمور التي لا بد نحن نلاحظه. وأن أمير المؤمنين عليه السلام عندما هؤلاء بدأوا يركضون أمامه على ما ورد في النهج البلاغة حوله أهل الأنبار، إنما جاء إلى الأنبار هم بدأوا هكذا براه. مضمون كلام الإمام لماذا تفعلون؟ قالوا هذا خلق نعمل نكرم بذلك كبارنا شخصياتنا. إمام أشار إليهم هذا العمل الذي تتعمون في دنياكم وتشقون في الآخرة موجب للمشقة في الدنيا والشقاء بالآخرة، فعلى ذلك مثل هذه الأمور أظن أنه لا يناسبنا نتبرك بكل جدار في الحرم بكل ضريح بكل شيء نتبرك، ولكن نخضع خضوعا خاص لله تبارك وتعالى لغيره طبعا هذا غير جائز. فعلى ذلك هذا كذلك لا بأس بالذكر. النقطة الأخرى التي نقول الشرك في العبادة، أحيانا نحن كشيعة عندهم إفراط وتفريط، بعض الناس قلما يذكرون الله تبارك وتعالى دائما يذكرون غير الله. أنا مرة كنت أساعد أحد المؤمنين للطواف، فكنت عنده ودأت يا علي بن أبي طالب يا زهراء يا حسين يا حسن، أربع أدوار الكعبة ما قال أبدا يا الله. بعد انتهاء الشوط الرابع قلت يا الله كذا ليس مبتلا للطواف. وطبعا أنا قصة مضحكة كذلك، مرة في مكان الإحرام في الميقات رأيت واحد من الشباب شاب لعل جامعي أو غير جامعي وصل إلي ولبس الإحرام ليشير إلي. قلت ماذا يقول؟ لا يتلفظ وهكذا يشير، بل فهمت أنه يقول الآن أن لبست الإحرام، هل إذا ذكرت اسم الله هذا مبتل للإحرام؟ وسمع أن الحلف بالله حرام، زعم أنه بعدما لبس الإحرام لا بد أن لا يذكر اسم الله تبارك وتعالى ولا يرفع رأسه لأنه يقول على الله تبارك اسمه كأنه الله فوق وهكذا. يعني بعض الأعمال الأوام أعمال غير مناسبة، لا بد أن ندلهم على ذلك. لا بأس كما أن نصلي على محمد وآل محمد اللهم صل، وكلما زدنا الصلوات على محمد وآل محمد زدنا خيرا، ولكن أن لا نذكر الله تبارك وتعالى قل ما نقول لا إله إلا الله كما أننا نقول بالصلوات لا بأس 100 مرة نقول الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أن نتعود على هذه الأذكار. عندما نرى سلة عبادة أوليائنا كيف كانوا يعملون، هذا مفاتيح الجنان. شو كم من الأدعية ينادي الله تبارك وتعالى، والأذكار الذي ورد والصلوات التي وردت في أمورنا. فنحن كذلك علينا مضافا إلى الصلوات على محمد وآل محمد أن نقول لا إله إلا الله، ناذر ننظر لله تبارك وتعالى إذا مثلا قضت حاجتنا نقول 100 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله، 100 مرة الله أكبر لا إله إلا الله. هذه أذكار كذلك أن نتعود بغير صلوات أذكار أخرى، هذا لا يقل عن أهمية الصلوات. مرة أحد المؤمنين كان يوزع في حرم أمير المؤمنين، وكان يمر على قسم الذي الناس يقرؤون الدعاء والصلاة، ومباشرة بلا أي فصل يدعو الناس أن يصلوا على محمد وآل محمد. وطبعا عندما يسمع الإنسان اسم رسول الله ينبغي أن يسلم، ورد روايات على ذلك. وبعد ذلك قلت له أنت عندما تمر على هذا المكان الناس يشتغلون بالدعاء يشتغلون بالصلاة، أنا كلما أردت أن أقرأ سورة ياسين وأنت جئت هكذا يعني تهت ما استطيع أن أتابع نسيت. هنا عندما تمر على هذا قال له هذا كل عمل لهم بين الرد والقبول إلا صلاة على محمد وعلى محمد. قلت لا نصلي، قال لا صلوا على محمد. قلت لا نصلي هذا مستحب، قال نعم الصلاة ليس بين الرد والقبول، بين الرد والقبول إلا صلاة على محمد وعلى محمد. رأيت أنه لا يسمع شيء سنة. شو هذا الكلام؟ يعني لا نصلي ولا نقرأ الدعاء ولا شيء، ودائما نشتغل بالصلوات لأنه يوزع العطر ويرش العطر إلى الزوار. قد يكون هذا الإفراط والتفريط، في كل شيء يكون إفراط وتفريط. فعلينا أن نجعل سلة دعائنا وذكرنا وتوجهنا إلى الله وتوجهنا إلى أولياء الله الذين هم شفاعنا في الدنيا والآخرة. في الدنيا كذلك هم يشفعون لنا، قربهم وذكرهم مذكر لله تبارك وتعالى ومقرب إلى الله تبارك وتعالى. وفي الآخرة إن شاء الله هم يشفعون لنا عند الله تبارك وتعالى يغفر لنا ذنوبنا. ولكن لابد لا يكون بين الإفراط والتفريط. نعم هناك الشرك، كذلك شرك في العبادة كما ذكرنا، وكذلك الشرك بأقسام مختلفة وهيئات مختلفة. وردت بعض الروايات حول هذا الموضوع نشير إلى بعضها. مثلا ورد قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، أو لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص البارحة. مثلا طبعا نحن نقول لولا فلان لما سألت، أي لو كان هذا متوجها إلى أن الله هو مسبب الأسباب وهو الأصل لا بأس به. ولذلك نحن نشكر من يختمنا الشكر في مقابل كل عمل خيري بالنسبة إلينا، ينبغي لنا أن نشكر. ولكن عندما نشكر لابد أن نتوجه هو سبب من الأسباب والأصل هو الله تبارك وتعالى. ولكن إذا بعد التعبيرات التي وردت مثلا الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا سوداء في ليلة ظلماء، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص البارحة، وقول الرجل لصاحبي ما شاء الله وشئت. ونعم هذا إذا كان غير المتوجه إلى الله، أن الإنسان يرى أن أبيه هو الذي ينفق عليه ولا يتوجه أن فوق الأب الله تبارك وتعالى، إذا كان هكذا هذا عيب، يعني الغفلة من الله، ليس الشرك بمعنى الخروج عن الدين ولكن غفلة من الله تبارك وتعالى. ولذلك لابد يكون نكون هكذا. وكذلك مثلا هناك عبارات ما الله تبارك وتعالى يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية المباركة ليس لجميع الناس، لأن ما قبله طبعا أن هذا في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال يعني امام صادق عليه السلام في تفسير وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون قال قول الرجل لولا فلان لهلكت ولولا فلان لاصبت كذا وكذا ولولا فلان لضاع عيالي. هذه الامور ما يؤمن اكثرهم، يعني هو مؤمن ومع ذلك يشرك بالله ويرى الخير في عباد الله تبارك وتعالى. طبعا الظاهر ان مراد الإمام عليه السلام من يجعل ذلك منسوبا إلى العبد دون ربه، ولكن إذا جعل هذا للعبد بالله تبارك وتعالى هذا عين التوحيد والتوجه إلى الله والشكر المنعم لمن ينعم بوسائط الإنعام. والآية الكريمة التي وردت يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فعلى ذلك هذا الشرك الذي يكون مع الإيمان عبارة عن غفلة من الله تبارك وتعالى والتوجه إلى الأسباب دون مسبب الأسباب، وهذا شيء ينبغي لنا دائما أن نعرف مسبب الأسباب. نشكر الله تبارك وتعالى ذهبنا إلى فلان جاء مؤمن وأخذنا إلى بيته، نشكر صاحب البيت، وقبل ذلك نشكر الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا ذلك، قد جعله وسيلة لهذه النعمة. فلا منافاة بين نعم شكر العبد وشكر الله تبارك وتعالى إذا كنا متوجها إلى أن كل خير من الله تبارك وتعالى في الأصل، والآخرون هم أسباب الخيرات وما شابه ذلك. كذلك من يجعل الإله هواه الطاعة، يعني الشرك في الطاعة، الشرك في الطاعة أن نشكر الله أن نعبد غير الله لا عبادة بمعنى خضوع بل بمعنى إطاعة، إطاعة مطلقة. من جعل غير الله مطاعا مطلق وأشرك بالله تبارك وتعالى في الطاعة، وهذا لا يجوز. جعل السلطان هكذا، حتى جعل أبوه الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نتعامل مع الوالد والوالدة بكل حب وبدا، وإذا طلبوا منا ما لا يجوز نعتذر منهم هذا معذور بما أن هذا ما يجوز، لا يجوز بأن أفعل، حتى لا يكون من باب الإيذاء ومن باب الرد بل من باب العذر الذي عندنا تقديم قول الله تبارك وتعالى على كل شيء. ونعم حديث آخر شرك طاعة وشرك وليس شرك عبادة والمعاصي التي يرتكبون وهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة لغيره، هذا جاء في أصول الكافي. والشكر نعمة كذلك الشرك النعمة، ورد في بعض الروايات إن فلانا قد جاءني به فلو لم يكن فلان لكنت من الهالكين وكانت حياتي هباء منثورا، هذا ورد في الشرك في النعمة، بدلا أن يرى ذلك من الله تبارك وتعالى لا يتوجه إلى ويغفل عن هذا الأمر. وكذلك أن أبي عبد الله عليه السلام كل الرياء شرك، أنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس ومن عمل لله كان ثوابه على الله، فعلى ذلك هذا كذلك من الشرك أن نعمل لغير الله تبارك وتعالى رياء، يعني ما يكون لائقا لله ويكون في سبيل الله لا نجعله لله تبارك وتعالى ولا نجعله لغير الله. هناك كلام للإمام الخميني رضوان الله عليه يشير إلى هذا الكلام، وكلام جميل ولكن يحتاج إلى الوقوف عند هذا الكلام بكل إمعان والدقة. أنه رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الحديث الذي رويناه على أسمائكم كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس ومن عمل لله كان ثوابه على الله، يقول الرياء إظهار الشيء من الأعمال الصالحة أو الصفات الحميدة، وإنسان خلوق أو العقائد الحقة الصحيحة للناس للحصول على منزلة من قلوبهم والشهرة بينهم بالصلاح والاستقامة والأمانة والتدين من دون أن تكون هناك نية إلهية صحيحة. إنما أخلاقه حسن ولكن الناس يقولونه إنسان حباب أو أخلاقه حميدة أو يعمل يصلي صلاة الليل لأن الناس هو أهل صلاة الليل أو يخضع في صلاته لأن يقول هذا إنسان خاضع في صلاته وكيف صلاته. إذا كان هذا لغير الله تبارك وتعالى هذا مصداق للشرك. ثم يقول للرياء مراتب والتخلص من جميعها من مختصات أولياء الله. فنفوس عامة الناس بحسب الغريزة والفطرة تميل إلى إظهار خيراتها وإن لم يقصدوا ذلك، وهذا لا يجب بطلان العمل. الإنسان بطبيعته يحب الناس يرونه خيرا، يرى أعمال خيره يطلعون على ذلك، وهذا نعم تميل إظهار خيراتها وإن لم يقصدوا ذلك، وهذا لا يجب بطلان العمل أو الشرك أو النفاق أو الكفر. يعني لا يجب لا بطلان العمل ولا الشرك ولا النفاق ولا الكفر، وإن كان ذلك شركا ونفاقا لدى الولي عند أولياء الله تبارك وتعالى. هذه الحالة التي يكون سرورا لأن يراه الناس هذا يعتبرون شركا عندهم عند أولياء عند لدى الولي أو العارف بالله. والتنزه عن مطلق الشرك والإخلاص من جميع مراتبه هو أول مقامات الأولياء، هذا أول مقاماتهم. وقول أئمة عليهم السلام إن عبادتنا عبادة الأحرار أي حبا لله لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار هي أولى درجات الولاية، ولهم في العبادات حالات لا يمكن أن تستوعبها أقولنا. عليه يمكن الجمع بين الحديث السابق هذا الحديث الذي رويناها وحديث محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال لا بأس. إمام قال لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحبه أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن سمع ذلك لذلك. إذا عمله كان واقعا لله تبارك وتعالى لم يكن لأن يراه الناس، ولكن ابتهج عندما عرف أن الناس اطلعوا أنه أنفق في سبيل الله، أنه صلى صلاة المستحب، أنه كان صائما. إذا هذا لا إشكال فيه، إذا ليس للناس ولكن من يكون في حالة الركوع يمدعونهم بحمد الله هو دائما يصلي قال في ركوعه نعم وأنا صائما كذلك، هذا رياء. ولكن هذا ليس هكذا، هو لا يعمل إلا لله تبارك وتعالى ولكن يبتهج بذلك. هناك باب في وسائل الشيعة في كتاب الصلاة ورد روايات عديدة على أن هذا الأمر ليس موجبا لبطلان العمل ولا عيب، يوجد في كل إنسان هذه الحالة، ولكن حذارة أن يكون أمله لهذا الأمر. إذا كان أمله لذلك هذا يبطل العمل ويكون مبعدا عن الله تبارك وتعالى. ثم هناك كلمات للإمام الخميني رضوان الله عليه في هذا الأمر، إن شاء الله إذا وفقنا في الأسبوع الآتي نذكر، وفيها واقعا عدة ودروس جميلة ودقة في معاني الرياء الذي هو الشرك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد.